إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الشهور الشرعية، وهي الشهور الهجرية، وأنها 12 شهرا، منها أربعة أشهر فضلها على غيرها وعظمها، وهي ما روى الإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الحديث. بين الله سبحانه وتعالى عظمة هذه الأشهر وأن المعصية فيها أشد من غيرها، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فالإثم فيها آكد وأشد. وقال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: والظلم فيها أشد من ذلك الابتداء بالقتال، على قول من يقول بعدم نسخ النهي عن القتال في الأشهر الحرم لعموم الأدلة. من عظمة هذه الأشهر أنه لا يبتدى فيها القتال إلا دفاعا. فالشاهد من هذا أن هذه الأشهر العظيمة المعصية فيها أشد من غيرها، وليس كما يفهم كثير من الناس أن هذه الأشهر فيها مميزات وخصائص وعبادات أحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما
شهر رجب فإن الناس اعتقدوا فيه اعتقادات باطلة ما عليها دليل كما سيأتي بيانه في هذا المقام إن شاء الله تعالى. فشهر رجب من الأشهر الحرم شأنه كشأن سائر الشهور، يباح فيه ويشرع ما يشرع في غيره ويحرم فيه ما يحرم في غيره، وليس هناك خصائص لهذا الشهر غير أنه من الأشهر الحرم. وقد عظمه كثير من الناس وبالغوا في تعظيمه فأحدثوا له بدعا ومخالفات اعتمادا على أحاديث ضعيفة ومكذوبة على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نذكر بعضها للتحذير منها. منها حديث رجب خيرة الله من الشهور، فمن عظم رجب فقد عظم أمر الله. قال العلامة المحدث الألباني هذا حديث موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذه الأحاديث الضعيفة حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. قال العلامة الألباني ضعيف أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث الحسنات مضاعفة في شهر رجب، فمن صام يوما في رجب كان كصيام سنة. قال العلامة الألباني حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنها حديث فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا أصل له. ومنها حديث اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. قال الحافظ ضعيف أو لا أصل له أو قال موضوع. ومنها حديث من فرج عن مؤمن كربة في شهر رجب دعاه الله يوم القيامة أو أعطاه قصرا في الفردوس الأعلى مد بصره. قال الحافظ ابن حجر حديث موضوع. وغير ذلك من الأحاديث المكذوبة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذا الشهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح، فكلها أحاديث مكذوبة. وقال الحافظ ابن رجب أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يرد في فضل شهر رجب ولا في قيام يوم مخصوص ولا في قيام ليلة مخصوصة حديث صحيح، وقد ألف رسالة بعنوان تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب. فبعض الناس اعتمد هذه الأحاديث فأحدثوا عبادات ومحدثات ومخالفات واعتقادات باطلة ولها أصل من زمان الجاهلية قبل الإسلام كما تسمعون. لم يرد قاعدة، لم يرد في فضل شهر رجب حديث واحد صحيح إلا أنه من الأشهر الحرم شأنه كشأن سائر الأربعة الأشهر الحرم. فترى كثيرا من الناس يخصصون عبادات وأذكار واجتماعات في هذا الشهر اعتمادا على هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم من يخصص شهر رجب بصيام فصيف يصوم أياما كثيرة في هذا الشهر اعتمادا على حديث موضوع، وهو من صام يوما في رجب فكأنما صام سنة. حديث مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رجب كغيره من الشهور يشرع فيه ما يشرع في غيره، فيستحب صيام الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كغيره من الشهور بلا تخصيص. أما التخصيص قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صيام يوم في رجب بخصوصه فلم يرد في ذلك حديث صحيح، بل كلها أحاديث ضعيفة. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معناه لم يرد حديث صحيح في صوم شهر رجب أو في صوم يوم شهر من شهر رجب بخصوصه، فكل ما جاء في ذلك فإنه كذب مفترى. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن صيام يوم رجب، عن صيام شهر رجب، ويأمر بالفطر. كثير من العلماء حتى التخصيص، تخصيص الصيام في شهر رجب من البدع، كالعلامة ابن حجر وابن رجب شيخ الإسلام والألباني وغيرهم، قالوا التخصيص من المحدثات، فصل ما يسر الله في رجب وفي غيره. وسيأتي شعبان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر المسلم فيه، الدليل لا تخصص عبادة إلا بما ورد الشرع، بما خصه الله أو خصه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن المحدثات والمخالفات في هذا الشهر أنهم يحتفلون بأول جمعة من شهر رجب ويخصصونها بالصيام وبالقيام. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فهؤلاء خصصوا هذه الجمعة من رجب جمعة رجب، فوقعوا في محذورين. المحذور الأول أنهم صاموا هذا اليوم أو قاموا ليلة، وأيضا ارتكبوا نهيا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يوم الجمعة أو قيام ليلة الجمعة بخصوصها مطلقا. وهؤلاء ابتدعوا هذه البدعة وهي جمعة رجب. هذه الجمعة يجتمعون ويتداورون ويحتفلون فيها ويصلون أرحامهم، ومن لم يصل رحمه في هذه الجمعة فهو قاطع رحم دعموا، ويلبسون أفخر الثياب ويستوردون الثياب الجميلة ويتجهزون لها من يوم الخميس، فإن أول خميس في شهر رجب يغتسلون ويتطيبون ويستخدمون الحنة للبهائم، اعتقادا منهم أن هذا وقاية من الأمراض، بل ويقعون في اعتقادات شركية ومخالفات خرافية. فمنهم من يقول يا رجب أذهب عنا في خميس رجب، يا رجب أذهب عنا الحصبة والجرد، وهذا شرك لأنه دعاء لغير الله. هذه محدثات ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا يصلون في هذه الجمعة صلاة الرغائب بين المغرب والعشاء وهي 12 ركعة. قال أهل العلم هذه الصلاة محدثة بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أما صلاة الرغائب وهي 1000 ركعة أو نحو ذلك فهذا لا أصل له، فهي بدعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأيضا في هذه الجمعة يخصصون فيها زيارة مسجد الجنب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهؤلاء يخصصون زيارة مسجد الجنب في ثالث ويشدون رحالهم ويجتمعون هناك رجالا ونساء ويحصل فيه مخالفات واختلاط وينضمون القات ربما في المسجد ويهينون شعائر الله ويهينون بيت الله اعتمادا على هذه البدعة النكراء التي أحدثها ربما الجاهليون من هذه البدع والمحدثات. وهكذا يحتفلون في شهر رجب بليلة الإسراء والمعراج من المحدثات والمخالفات، في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة عظيمة وهي أفضل ليلة بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر أهل العلم أنها أفضل من ليلة القدر بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ سدرة المنتهى بهذه الليلة، لكن لم يحتفل عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، ولم يحتفل بعده أصحابه ولا التابعون ولا من جاء بعده، وأيضا لم يثبت تحديد هذه الليلة، اختلف العلماء اختلافا كبيرا في تحديدها، فلم تثبت في ليلة 27 حتى يحتفلون بهذا اليوم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما ما اشتهر عند كثير من الناس بأن ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 فهذا لم يثبت، وأظهر الأقوال أنها في ربيع الأول. هذا رأي ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: وأما الاحتفال بهذه الليلة فإنه بدعة لا أصل له في الدين. هذه المخالفات التي يحدثها الناس في شهر رجب ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مردودة لمخالفتها للسنة، لمخالفتها لشرع الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير على ما سار عليه سلفنا الصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد له ونتقرب إليه بما أمرنا وبما أراد، كما قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم كما أمرت، كما أمرك الله، كما أمرك رسول الله، ولا تطغوا، لا تتجاوز، لا توالي ولا تبالغ ولا تقصر عما جاء في السنة الغراء أن حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فإن البدع كثيرة وتكثر في هذا الشهر، وخطرها على الإسلام والمسلمين أخطر من المعاصي، والبدع أحب إلى إبليس من المعصية، كما جاء ذلك عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: فلا تتعب نفسك يا مسلم ببدعة محدثة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ويكفيك ما جاء في السنة المطهرة. ومن هذه البدع التي يحدثها الناس في هذا الشهر، شهر رجب، تخصيصه بذبيحة، وهذا من عمل أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون هذا الشهر بذبيحة تسمى العفيرة، يذبحونها في رجب، في أول رجب أو في العشر الأول من رجب، فنفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عفيرة. والعفيرة هي الذبيحة التي كان يذبحها الجاهليون في شهر رجب. فلا نتشبه بأهل الجاهلية، من أراد أن يذبح فليذبح وليأكل في هذا الشهر أو في غيره، لكن بدون تخصيص. التخصيص هذا يدخل صاحبه في متاهات وفي مخالفات وفي بدع ومنكرات، وهذا هو ما يريد أعداء الله، وهذا هو ما يفرع الشيطان، أننا نترك السنن ونجتهد في البدع. كثير من الناس مقبلون على البدع والمحدثات ومعرضون على السنن والواجبات، بل ربما حاربوا السنة وأهلها، وهذا من عمل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات البدع المخترعة، العبادات المحدثة بدون دليل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه البدع التي يزعمونها عبادات مؤداها إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية عن النسائي: وكل ضلالة في النار. ومن التخصيصات المخالفة للشرع في هذا الشهر أن منهم من يخصص العمرة في شهر رجب. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمرة مزية في رمضان ما هو في رجب، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا في رمضان، لكن من أين لنا دليل في تخصيصها في رجب؟ العمرة في رجب جاهزة، لكن بدون تخصيص. كل عمل تريد أن تتقرب به إلى الله تقرب في هذا الشهر وفي غيره، لكن بدون تخصيص. ومن ذلك أنهم يخصصون زيارة المسجد النبوي في شهر رجب. لا شك أن زيارة المسجد النبوي فيه فضيلة، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، لكن من خصصها في رجب فإنه مبتدع وزيارته مردودة ولا ثواب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود محبوب. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن هذه التخصيصات والمخالفات تخصيص إخراج الزكاة في شهر رجب، يعتقدون بركته وأن إخراج الزكاة فيه مباركة، ولا دليل على ذلك. إن السنة أن تخرج الزكاة متى ما حال عليها الحول وبلغت النصاب في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في شوال. ومن الاعتقادات الباطلة أن بعض الناس يعتقد أن الدعوة في هذا الشهر أو دعوة المطلوب مستجابة، وهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية. كانوا يعتقدون أن دعوة المطلوب في هذا الشهر مستجابة، ولا شك أن دعوة المطلوب مستجابة مطلقا بلا تخصيص إلا ما خصه الشرع من أوقات مباركة الدعوة فيها مستجابة، كالسحر آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وغير ذلك، صائم ومسافر إلى غير ذلك. أما تخص في شهر رجب فلا دليل على ذلك. البدع كثيرة في هذا الشهر وفي غيره، ولكن عندك حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لم يكن على طريقتنا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. ويلزم ويحثك النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بالسنة، فإنها أبرك وأنفع ويؤجر صاحبها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من شرع في دين الله فقد شارك الله بالتشريع، ومن أخذ دينه وعباداته من غير كتاب الله وسنة رسوله فقد اتخذ شريكا مع الله. قال الله في كتاب الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سماهم شركاء، أنهم يحللون ويحرمون بمقتضى أهوائهم، ويتكربون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بالهاء، وهذا كله مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فالتمسك بالسنة نجاة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فلا يقبل الله عملا يخالف كتابه وسنة نبيه، وإن كان من أفضل القربات والعبادات من صلاة أو صيام أو ذكر أو قراءة للقرآن. فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للسنة، وأن يثبتنا عليها، وأن يبصرنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.